التقي.
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي. فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي.
يا سعد من نال العلوم ليرتقي،
يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي يتجدد لقاؤنا فيه مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم في مطلع حلقتنا، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ووفقك الخير، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع برنامجكم فقه الأسرة من خلال المنتدى الخاص به ضمن منتديات الصفو على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أو من خلال رقم الجوال الذي أسعد كثيرا ويسعد فريق العمل بأن نستقبل تساؤلاتكم واقتراحاتكم عن طريق الرسائل، ومن ثم تخصيص بعض الحلقات لعرضها على ضيفنا الكريم. حلقتنا في هذا الأسبوع ستكون بإذن الله عز وجل عن النشوز، نعرض كثيرا من الحالات والمسائل التي تقع فيها النشوز، نعرض أيضا المعالجة لهذه الحالات وبعض المستجدات التي يمكن أن تستثمر في مثل هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يسدد ضيفنا وأن يسددنا جميعا وأن يجعل التوفيق حليفنا. الشيخ سعد، إذا أذنتم لي قبل أن نبدأ في مسائل النشوز أن نذكر المشاهد الكريم المراد بهذا المصطلح وهو النشوز، وذكر بعض أقوال الفقهاء إن أمكن في تحديد هذا المصطلح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل في لفظة النشوز أنها مأخوذة من الارتفاع أو من بروز الشيء عما يماثله وما يقاربه في الصفات.
نعم.
وأما معناها في الاصطلاح فهو تأبي المرأة عن طاعة زوجها، أو تأبي الزوج عن القيام بحق زوجته.
طيب.
فالنشوز معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها، وامتناعها من أداء هذه الواجبات التي تجب عليها.
طيب شيخ سعد، قبل أن نعرض هذه الأحكام، يعني نتمنى لكل بيت مسلم ولكل أسرة مسلمة أن لا يلجأوا إلى أن لا يكون هناك نشوز ويلجأوا إلى ما بعد النشوز، نمهد الشيخ لهذا الموضوع بالحديث عن حث الشارع بالنسبة للزوجين، سواء طاعة المرأة لزوجها، أيضا عطف الزوج على زوجته، التعامل الأمثل معها.
أولا، عندنا فيما يتعلق بالزوج لزوجته،
نعم،
يجب عليه وجوبا متعينا أن يقوم بأداء الواجبات المتعلقة بهذه الزوجة.
طيب.
سواء كان فيما يتعلق بنفقتها أو كسوتها أو ما يتعلق في إحسان التعامل معها، فإن الشريعة قد أمرت بذلك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حكيم بن معاوية فقال: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تهجر إلا في المضجع. وأيضا ورد في عدد من النصوص الترغيب في إحسان التعامل مع الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيركم خيركم لأهله، وفي رواية لنسائكم. ومن هنا فالمسلم حريص على احتساب الأجر في تعامله مع أهل بيته بالكلمة الطيبة والتعامل الحسن، رغبة في الأجر الأخروي. وهكذا أيضا المرأة يجب عليها طاعة زوجها فيما يتعلق بحقوقه، فلا تتأبى عليه ولا تتمنع من الإجابة لما يرغبه منها، وهكذا تقوم بواجباتها تجاهه رغبة في الأجر الأخروي الذي يكون مدخرا للعبد في جنة الخلد. وهنا أيضا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن هذه الطاعة، طاعة الزوجة لزوجها، هذه من الواجبات التي أوجبتها الشريعة. يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا حكيما. فمن هنا فإن طاعة الزوجة لزوجها من الواجبات. ولذلك جاء في الحديث الآخر: أيما امرأة دعاها زوجها لفراشها فتأبت إلا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فهذه نصوص صريحة واضحة في وجوب قيام الزوجة بحق زوجها. وهنا مسألة فقهية متعلقة بهذا، وهي: هل يجب على الزوجة خدمة زوجها فيما لا يتعلق بأمور الزوجية من كنس بيته أو تنظيف ثيابه أو إعداد طعامه أو نحو ذلك؟ هذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال مشهورة. قول يقول بأن ذلك ليس من الواجبات، وإنما تؤديه المرأة من باب إحسان العشرة، وهو قول طائفة من العلم. وآخرون قالوا بأنه يجب على المرأة أن تقوم بمثل ذلك، بدلالة أن نساء الصحابة كن يفعلن مثل ذلك، فكانت عائشة رضي الله عنها تفعل مثل ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بقية أزواج الصحابة رضوان الله عليهم. وذهب الإمام مالك وهو قول طائفة من أتباع بقية المذاهب إلى أن هذا الأمر منوط بالعرف، فيرجع فيه إلى أعراف الناس. فإن كان في أعراف الناس أن الزوجة تقوم بخدمة زوجها في مثل هذه الأمور وجب عليها، وإلا لم يجب.
الشيخ سعد، من خلال التعامل بين الزوجين من خلال الخلطة قد تحدث بعض التصرفات، كيف يمكن للزوج أن يحدد أن هذا التصرف أو هذا الأمر الذي صدر من زوجته يعتبر نشوزا؟ بمعنى آخر، ما هي الأمارات التي يمكن من خلالها أن نحدد أن هذه المرأة تعتبر ناشزا؟
أصل النشوز إعراض المرأة وعدم قيامها بالواجبات المنوطة بها شرعا تجاه زوجها. فإذا وجد هذا الأمر فإنه يعد نشوزا. ومن أمثلة ذلك أن يدعوها للاستمتاع بها ثم تتأبى ولا تجيبه. فعدم الإجابة إلى دعائه للاستمتاع بها هذا يعد من أمارات النشوز. أيضا من أمارات النشوز أن تتبرم عند قيامها بالحقوق الواجبة عليها، فهي تقوم بها لكنها بتبرم وبتسخط وبعدم الظهور بأخلاق طيبة أو ألفاظ جميلة، فهذا أيضا من أمارات النشوز.
الشيخ سعد، تقصد بالحقوق حقوق الزوجية الخاصة والحقوق عامة؟
كما تقدم في الفقرة التي قبلها الحقوق الواجبة.
جيد.
ما أوجبنا فيما تقدم فإنه يدخل في مثل هذا الأمر. أيضا ما يتعلق بسوء الأدب وعدم إحسان التعامل مع الزوج هذا يعد من أمارات النشوز. أيضا خروج المرأة من بيت زوجها بدون استئذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المرأة أو منع المرأة من الخروج من بيت زوجها إلا بإذن، من أجل أن تتمكن أن يتمكن زوجها من الاستمتاع بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم.
معناها أن الزوجة لا تتصرف بالخروج إلا باستئذان زوجها. وهكذا أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. فمن علامات نشوزها كونها تدخل نفسها في واجب من الواجبات الشرعية يمنع الزوج من الاستمتاع بها من صيام كفارة أو نذر أو ذهاب لذلك.
ما لم يتعين عليها شيخ؟
نعم، ما لم يتعين عليها بعينه. لو لم يبقى على رمضان الآتي إلا أيام قليلة، وكان عليها صيام أيام من قضاء رمضان الماضي، فإنها حينئذ تعين عليها وجب عليها الصوم. لكن قبل ذلك كان الصوم واجبا، صوم القضاء، إلا أنه لم يتعين في ذلك اليوم بعينه، وبالتالي لا تصوم إلا بإذنه ما دام الزوج شاهدا حاضرا.
نعم. الشيخ سعد الإشاري حث على طريق معالجة هذا النشوز بمراحل، لأن نقف مع المرحلة الأولى وهم يتعلق بالمعالجة بطريق الوعظ. إذا أذنت لي قبل هذه الطريق، الشيخ لاحظ أن الشارع نبه على هذه الطريق وهي طرق المعالجة، إلا أنه في المقابل لم يشر إلى شيء من أمارات النشوز. هل نقول أن العرف يعتبر محكم في هذه الحالة؟
نعم، أمارات النشوز تعرف من خلال هذه القواعد العامة بعدم قيام المرأة بحقوق زوجها، فكل ما كان مؤديا لهذه النتيجة فإنه يعد من أمارات النشوز. فهذا يختلف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر، ويختلف باختلاف أعراف الناس. طرق معالجة النشوز أشارت إليها الآية القرآنية، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
جيد. بالنسبة للضرب يا شيخ، يعني الآن ملاحظ بعض وسائل الإعلام تنتج لنا أشياء كثيرة.
أنا ما ودي أنك تبادر إلى الضرب
قبل الوعظ.
نعم،
نبدأ بالوعظ.
بالطريقة الأولى التي هي الوعظ، يراد بها أن يقوم الزوج بتخويف زوجته من نشوزها، ويبين لها العواقب السيئة التي تحصل بسبب نشوزها. ما هي هذه العواقب السيئة التي تحدث بسبب النشوز؟ أولا عقوبة رب العالمين، لأن المرأة قد ضيعت واجبا وحقا أوجبه رب العالمين، فتستحق العقوبة الأخروية بسبب ذلك. أيضا أن يبين لها أن هذا النشوز من الإعراض عن واجب من واجبات الله عز وجل، فهو مضاد للتقوى، منقص للإيمان، ومن هنا فيحذرها من مغبة هذا الفعل. أيضا يبين لها ما يترتب على هذا النشوز، ويقول لها: إنك إذا نشزت عن زوجك ولم تقومي بطاعته فإنه سيفوت عليك شيئا من حقوقك من النفقة ومن الاستجابة لطلباتك ومن القيام بحقوقك ونحو ذلك. أيضا أن يبين لها أنها إذا لم تقم بالاستجابة لهذا الوعظ فإنه سيترتب عليه أن ينتقل إلى المرحلة الأخرى، وهي مرحلة هجر الزوجة بسبب النشوز. الوعظ لا شك أنه أولى وأحسن الطرق التي تتخذ لمعالجة النشوز من أسباب متعددة. أول هذه الأسباب أن فيه زراعة للإيمان في القلوب، ووضع للتقوى في قلوب العباد، في قلوب الزوجة. فمتى كانت الزوجة مراقبة لله عز وجل، تخشى من عقوبته، استمر ذلك على جميع حياتها، سواء في معاملتها مع زوجها أو في تربيتها لأبنائها أو في علاقتها مع الآخرين. كذلك الوعظ فيه طاعة لله عز وجل، لأنه نوع من أنواع النصح، والشريعة قد وردت بالنصح ورغبت في النصح ورتبت الثواب العظيم عليه. أيضا في ذلك درء لشرور كثيرة من تخاصم الزوجين ونفرتهما، فكون المرأة لا تجد من زوجها إلا مجرد النصيحة فقط خير من أن تجد منه الهجران، وبالتالي قد تعاند ويكون منها أمرا مقابلا لهذا هذه العقوبة الشرعية.
شيخ سعد، بعض النساء قد يكون تأثرها بكلمة بوعظ أكثر مما لو هجرها أو استخدم الضرب.
نعم، النساء يختلفن في مثل ذلك، ولذلك رتبت الشريعة هذه الوسائل من أجل أن الشريعة رأت أن يبدأ بالأخف فالأخف ليناسب كل امرأة وحالة كل امرأة، وبالتالي ينتقل في معالجة النشوز من حال إلى الحال الأعلى منها بحسب ما يناسب الحال.
نعم، إن لم يعني الوعظ يؤتي ثماره وبالتالي لم يعني تتخلى عن نشوزها ينتقل للمرحلة الأخرى.
ننتقل للمرحلة الأخرى وهي الهجر في المضجع. والمراد بالهجر في المضجع ترك المضاجعة. يكون فيها، يكون هو وإياها على فراش واحد، لكنه يوليها ظهره ولا يضاجعها. هذا المراد به واهجروهن في المضاجع. وليس المراد به أن يتخذ مكانا للنوم مخالفا للمكان، إلا إذا لم يجدي الطريق الأول فاتخذ مثل ذلك، ينوم في المجلس، ينوم في كذا، من أجل لعلها ترتدع، لعلها تنتبه لأفعالها التي تفعلها وتؤديها، وبالتالي يكون ذلك سببا في عودها إلى علاقتها الحميدة مع زوجها.
نعم، في حالة تعدد الزوجات يا شيخ هل يؤثر هذا الهجر بالنسبة لزوجة أخرى؟
لا يسقط الهجر في المضجع، لا يسقط حق المرأة في المبيت، لأنها هي لا تريد في ليلتها فقط المضاجعة، وجود الرجل في بيتها يحميها ويكسبها قوة معنوية، أيضا يقوي معنويتها بالنسبة لبقية الزوجات. أيضا إذا أحست أنها قد غبنت في ليلتها فإنه سيؤدي ذلك إلى عقوبة أو إلى أمر أشنع، بأن تريد مضادة وتزيد في نشوزها ولا تنتهي عما ابتدأت به من النشوز. ولذلك فإن الهجر في المضجع لا يسقط حق المرأة في البيتوتة، بيتوتة المرأة، بيتوتة الزوج في بيت زوجته. هنا مسألة فقهية يذكرها الفقهاء، وهي ما هي مدة الهجر في المضجع. بعضهم يقول تهجر 3 أيام ولا يزاد عن مثل ذلك، وبعضهم يقول تهجر إلى شهر، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وبعضهم يقول يجوز الهجر إلى 4 أشهر، لأن مدة الإيلاء هي 4 أشهر، كما قال تعالى للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ومنهم من يقول لا مدة له، مثل مذهب الحنابلة يقول لا مدة لي الهجر في المضجع، فما دامت ناشزة فإنه يجوز له أن يهجر. هذا في الهجر في المضجع. هناك هجر آخر وهو الهجر في الكلام، بحيث لا يخاطبها ولا يكلمها، فهذا الهجر أيضا طريقة من طرق معالجة نشوز المرأة، لكنه لا يجوز للزوج أن يهجر فوق 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، وبالتالي يقتصر على 3 أيام في الهجر بالكلام ولا يزيد عن ذلك. وكما تقدم في الحديث السابق حديث حكيم بن معاوية قال ولا تهجر إلا في البيت، حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، فقال لا تهجر إلا في البيت، أم يعني مكان البيتوتة، مكان المضجع، فهو يترك مضاجعتها وإن كان لا يمتنع من ليلتها.
نعم. بعض الحالات الشقة تستعصي أيضا مع الهجر.
نعم، هنا انتقل إلى الحالة الثالثة، واضربوهن.
طيب،
لكن هل يجوز له الذهاب إلى الضرب قبل أن يأتي إلى الطريقتين السابقتين أو لا يجوز له ذلك؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز له ذلك. هناك طائفة من أهل العلم كالخرقي وغيره يقولون يجوز له الذهاب للهجر ولو لم يرد إلى الطريقتين السابقتين. والخرقي يستدل بقوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال فعطف بينها بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا وإنما تقتضي مطلق الجمع، وبالتالي يجوز للإنسان أن يهجر أن يضرب مباشرة ولو لم يحصل هناك وعظ أو هجر في المضجع. هذا كلام الخراطي من الحنابلة وطائفة، لكن الجمهور يقولون لا، لا يجوز له الذهاب إلى الضرب حتى يعدم نتيجة وفائدة الطريقتين السابقتين. يقولون والكلام فيه تقدير، وهذا يسمونه عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، بأن يكون هناك مقدر في الكلام لم يذكر، يعرفه الإنسان بمجرد قراءته أو بكون الكلام لا يصح شرعا أو عقلا أو لا يصدق إلا بذلك التقدير. فيقولون معنى قوله فعظوهن فإن لم يطعنكم فاهجروهن في المضاجع، فإن لم يطعنكم وإن لم يطعنكم فاضربوهن. فيقولون هذا هو المراد بالآية، ولعل هذا القول أقوى، لأن طريقة الشريعة وعادتها أنها تعالج الأمور بأسهلها فأسهلها ولا تنتقل إلى الأعلى حتى يعجز عن الأدنى.
بالنسبة للضرشة بقي شيء أو ننتقل إلى ما يتعلق الشيخ، أن الآية وردت مطلقة واضربوهن دون أن يحدد مقدار لهذا الضرب أو شروط محددة أو يعني بعض الحالات.
نعم، العلماء اختلفوا في الشروط اختلافا شديدا. بعضهم يقول هذا الضرب إنما هو للتنبيه، إنما هو للتنبيه، فهو يضربها ضربة خفيفة كأنه يبين لها أن هذا هو آخر طرق العلاج، وانتبهي إن لم تجدي هذه الطريقة التي فيها هذا التذكير فإن طرق العلاج قد انتهت ولم يبقى إلا التفريق بين الزوجين، ومن هنا فاتق الله في حياتنا، واتق الله في نفسك، واتق الله في أبنائك، لئلا تؤدي تصرفاتك إلى التفريق وإلى فض هذا البيت المسلم. طيب. وبعض أهل العلم قال نحن نقول بأنه لا يضربها ضربا مبرحا أي مؤلما موجعا، وإنما يضربها ضربا غير موجع، وبعضهم يقول ضربا غير شديد. والضرب يعني لا بد أن يكون كذلك، لأنه لو كان شديدا مؤذيا فإنه يعارض ما جاءت به الشريعة من النهي عن الإضرار بالآخرين. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكم على أزواجكم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ضربا غير مبرح كما في صحيح مسلم، مبرح يعني موجع. فدل ذلك على أن الآية المذكورة مقيدة بهذا النص في أنه غير موجع، فلا يوجعها هذا الضرب. كذلك اشترط العلماء أن لا يكون هذا الضرب أكثر من 10 ضربات، فلا بد أن يكون أقل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، كما في حديث أبي بكر وغيره. أيضا يعني أن لا يكون هذا الضرب في مكان مؤذي أو مخوف، مثل الضرب في الشاكلة أو الضرب عند الأماكن المخوفة التي يخشى على الإنسان منها من الهلاك أو المرض أو غير ذلك. كذلك يجتنب المواطن المستحسنة التي يؤثر فيها الضرب، فلا يضربها في وجهها ولا يضربها في مكان مستحسن تريد أن يكون بأحسن الأحوال، لأن ذلك ينافي مقتضى ومقصد الشارع من الضرب، لأن الشارع قصد بهذا الضرب التأديب، فإذا كان يؤدي إلى إتلاف أو إلى وجود صورة ووجود شيء في وجه المرأة فإنه حينئذ يخالف مقتضى مقصد الشريعة. ولذلك وردت الشريعة بالنهي عن الضرب في الوجه، وذلك لأنه يؤدي إلى استقباح هذا الوجه بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الضرب على الوجه قال فإن آدم أو فإن صورته قد خلقت على، فإن الرحمن قد خلق آدم على صورته. كذلك ينبغي أن يلاحظ أن ألا يكون هذا الضرب مؤديا إلى نفرة الزوجة من زوجها، فإنه لو كان الضرب كذلك لكان منافيا لمقصود الشارع، لأن المراد بالمعالجة معالجة النشوز إبعاد النفرة التي في قلب الزوجين ضد بعضهما، فإذا كان الضرب سيؤدي إلى ذلك فهو مناقض لمقصود الشارع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر اليوم كما في الصحيحين، وذلك لأن المضاجعة تقتضي مودة وتقتضي أن يكون بين الزوجين ملائمة ومحبة بينهما، فإذا كان هناك ضرب شديد مؤدي إلى النفرة فإنه حينئذ ينافي هذه المضاجعة. هنا يعني بودي أن أشير إلى قضيتين. القضية الأولى أن الشريعة رغبت في المسامح وحثت عليها وجعلت العفو من الصفات الكريمة التي تعلو بها درجة العبد دنيا وآخرة، ولذلك قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالترغيب في العفو والصفح هذا فيه نصوص كثيرة.
جيد.
الأمر الثاني أن الإعراض عن المرأة قد يكون أكثر تأديبا في النفس البشرية، وهذا هو المقتضي للنصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية قد أمرت بأن نعرض عن اللغو، الذين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
نعم.
فلما يكون من الزوجة لغو فإن الزوج يعرض عنها، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
نعم.
وهذا قد يكون فيه من التأثير في النفسيات ما ليس في غيره.
نعم. جيد. فيما يتعلق يا شيخ يعني معظم حديثنا في مضى ينصب على نشوز المرأة عندما تفرط في حقوق الزوج، سواء من ناحية الإمارات أو من ناحية العلاج، إذا كان الشيخ السبب هو ترك المرأة لبعض الفرائض أو إهمالها في هذه الفرائض، هل نقول أيضا يتبع هذه الطرق؟
نعم، عندنا مسألتان أشرت إليهما.
نعم.
المسألة الأولى التأديب على ترك الفرائض، يعني ما تقدم كله فيما يتعلق بترك المرأة لحقوق زوجها.
نعم.
لكن لو كانت المرأة تترك شيئا من الفرائض، فحينئذ هل يحق للزوج أن يؤدبها وأن يعرضها للطرق السابقة أو لا؟ نقول هذه الفرائض منها ما لا يصح الإيمان إلا به.
نعم.
فهذا يؤدبها. وكذلك مثال ذلك ترك الاغتسال يترتب عليه عدم جواز وطئ الزوج لزوجته الاغتسال بعد الحيض.
بعد الحيض. نعم.
فإذا كان كذلك فهو يؤدبها لتغتسل من أجل أن يتمكن من حقه.
نعم.
هكذا أيضا ترك الاغتسال بعد الجماع يؤدي إلى ترك فريضة الصلاة، وفريضة الصلاة مؤدية عند طائفة كثيرة من العلم إلى كفر تاركها.
نعم.
ومن هنا فهو يلزمها بذلك ويؤدبها عليه. وهكذا ما لو لحقه عار بسبب تركها لهذه الفريضة.
نعم.
مثال ذلك امرأة تترك التحجب وفي هذا عيب وملامة ونقص في حق زوجها، فإنه يؤدبها على مثل ذلك محافظة على حقه هو. أما المسألة الثانية متعلقة هل النشوز خاص بالمرأة فقط، فنقول أيضا الرجل قد يكون منه نشوز، فإذا لم يؤدي الرجل الواجبات الشرعية عليه تجاه امرأته فإن هذا يعد نشوزا. ومن أمثلة ذلك بعض أولئك الذين يخرجون للدعوة أو لغيرها فيتركون حقوق الزوجات، أو يخرجون للعمل سنوات متعددة فيتركون حق زوجاتهم سواء في النفقة أو في الوطء أو في غير ذلك السكن النفسي أو غير ذلك مما تحتاج إليه المرأة.
وهذا اللي وردت به النصوص يا شيخ.
نعم. قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا.
نعم.
أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير.
نعم.
فعندما تخشى المرأة من نشوز زوجها جاز لها أن تتنازل عن شيء من حقوقها من أجل أن يقوم الزوج ببقية الحقوق. هذا هو المراد بالآية. المقصود أنه لا يجوز للرجل أن يكون منه نشوز في حق امرأته كما أنه لا يجوز من المرأة مثل ذلك، والواجب على الجميع أن يقوموا بالحقوق الزوجية الواجبة عليهما تجاه بعضهم بعضا. ومن المأثم أن يترك الإنسان شيئا من هذه الحقوق، وعلى الناس أن يحرصوا على احتساب الأجر في القيام بهذه الحقوق. تطيع المرأة زوجها احتسابا للأجر، تجيبه إذا دعاه احتسابا للأجر، ترغب في أجر الآخرة، ينفق الرجل على زوجته احتسابا للأجر، يقوم بمضاجعة زوجته احتسابا للأجر، يحسن الخلق احتسابا للأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فاشترط في الأجر أن يكون مما يبتغى به وجه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة يحتسبها، يعني يحتسب أجرها عند الله عز وجل، فإنه يؤجر بذلك، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح.
نعم. تصدير الآية شيخ الرجال قوامون على النساء، هل يفهم منه أن هذه الطرق في معالجة النشوز تكون خاصة بنشوز المرأة؟ أم أن المرأة أيضا ممكن أن تستفيد منها عندما يكون زوجها هو الناشز؟
نعم، المرأة ليس لها الحق في هذه المعالجات، وإنما الآية الأخرى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه هي المتعلقة بنشوز الزوج.
جيد. نعم. هذه الحالات الشيخ وهذه الطرق قد لا تجدي، بالتالي يحتاج الزوجان إلى عرض هذه القضية إلى القضاء أو الخصومات أو المحاكم. عفوا، توجيهكم الشيخ بالنسبة للزوجين متى يلجأ إلى القاضي، وأيضا توجيهكم للقاضي في التعامل مع هذه الحالات؟
ينبغي محاولة احتواء الخصومات الزوجية بين الزوجين، وأن تكون المعالجة بينهما، وأن لا يلجأ إلى أحد خارجي سواء كان قريبا أو بعيدا، لأن مثل هذه الأمور أمور شخصية، ينبغي أن تعالج على نطاق شخصي وأن لا يتوسع في معالجتها من قبل الآخرين. ثم بعد ذلك يحاول كل من الزوجين إصلاح الوضع إذا لم يمكن فيما بينهما بإدخال ذوي العقل من القرابة، ولا يتوسعون في ذلك لئلا يكون في ذلك سبة عليهما وعارا بعد ذلك، بحيث يتذكر تلك السنة التي حصلت فيها الخصومة بين فلان وفلان، وبعد ذلك قد يعيرون بها وقد يذكرون بها فيحدث خصومات أخرى. فإذا لم يجدي مثل ذلك فإنه يلجأ إلى معالجتها من طريق القاضي. القاضي له 5 طرق يمكنه أن يحاول الصلح بين الزوجين ومعالجة نشوزهما. الأول إقناع الزوجة بالرجوع إلى زوجها، وإقناع الزوج بالقيام بالحقوق الواجبة عليه، فينصحهم ويشير عليهم ويبين لهم فائدة القيام بهذه الواجبات دنيا وآخرة، وعقوبة من لم يقم بهذه الحقوق في الدنيا والآخرة. إذا لم تجدي هذه الطريقة فينتقل إلى الطريقة الثانية، وهي إقناع الزوج بالتطليق، فيقال له لم تصلح العشرة بينكما فحينئذ طلق هذه الزوجة، ويكون كل منكم في سبيله، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكما قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.
هل يحق لها إجبار الزوجة شيخ بالطلاق؟
نعم، الطلاق لا حق له في إجباره، لأن الأصل في الطلاق أن يكون مملوكا للزوج.
نعم.
الطريقة الثالثة أن يحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما، بحيث يتفاوضون عليه ويتفقون عليه. الأمر الرابع بعث حكمين، حكم من أهلها وحكم من أهل الزوج، بحيث يتفاوضون في هذا الأمر ويحلون ما يتمكنون من حله، كما قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الطريقة الخامسة هي التي أشرت إليها قبل قليل، وهي قضية الإلزام بالخلع، وبالتالي يوجب القاضي على الزوج أن يطلق، وجمهور أهل العلم لا يرون ذلك، ولا يرون أنه يلزم الزوج بالخلع، قالوا لأنه قد دخل فيه بنفسه، فالأصل أنه لا يفرق بين الزوجين إلا برضا الزوج. قالوا كما أن الطلاق لا يجبر عليه هكذا أيضا الخلع لا يجبر عليه. وذهب طائفة من أهل العلم، ومنهم بعض الحنابلة و وطائفة أخرى، يرون أنه يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على مخالعة زوجته ولو لم يكن راضيا، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ثابت بن قيس بن شماس لما أتت امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر المراد به كفر العشير، خشيت ألا تقوم بحقوق زوجها.
نعم.
فأرشدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين حديقة؟ قالت نعم وزيادة. قال أما الزيادة فلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وفي لفظ وأمره أن يطلقها. قالوا فهذا الأمر دليل على أن القاضي له حق الإلزام بالخلع.
نعم شيخ سعد، انتشرت أثناء حديثك إلى محاولة الصلح إلى بعث الحكمين، أيضا هل من حق القاضي أن يولي من يشرف عليهما ويلزهما بهذا الحق؟
الفقهاء يقولون إذا ادعى كل من الزوجين إعراض الآخر عن حقه وعدم قيامه بالحق الواجب عليه، فإنه يتخذ وسائل، الوسيلة الأولى محاولة الصلح بينهما، وبأن يوجد توفيق بينهما ولو بتنازل بعضهما عن بعض الحقوق. الثاني أن يكلف من يشرف عليهما ويطلع على أحوالهما بحيث ينقل للقاضي صورة واضحة عن هذه القضية، ويقوم أيضا بإلزام الزوجين بالحق، ومن رأى منه تفريطا في الحق ذكره وبين له أنه قد فرط في الحق الواجب عليه. فالطريقة الثالثة قضية بعث العدل الحكمين، وهنا مسألة الحكمين فيها يعني مسائل متعددة فقهية يذكرها العلماء. أولها مسألة شروط هذين الحكمين، فلا بد أن يكونا عدلين، فلو كان فاسقين لم يصح تفويضهما في هذا الحكم، لأن الحكم هنا حكم وقضاء وإلزام أو إخبار، والإخبار لا يقبل فيه إلا قول العدل. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فدل ذلك على أنه يشترط في قبول القول أن يكون القائل عدلا. الشرط الثاني أن يكونا حرين غير مملوكين، والشرط الثالث أن يكونا ذكرين، لأن مقتضى هذه الآية حكما من أهله وحكما من أهلها التذكير. الشرط الرابع أن يكونا مكلفين، فلا يصح بعث مجنونين ولا صغيرين، لأنهما لا يتمكنان من حل مثل هذه الأمور. الشرط الخامس أن يكونا مسلمين، لأن قوله من أهله ومن أهلها معناه أنه يكون من أهل
الإسلام.
هل يشترط أن يكون من أسرة الزوج ومن أسرة الزوجة أو لا يشترط ذلك؟ جمهور أهل العلم يقول لا يشترط، وإنما هو مستحب. قالوا ولفظة من أهله ومن أهلها إنما يراد به أهل الإسلام، وهناك طائفة يقولون بالوجوب، وجوب أن يكون من أهلهما. هنا أيضا مسألة أو شرط آخر، هل يشترط أن يكون فقيهين أو لا يشترط ذلك؟ والجمهور على أنه لا يشترط أن يكون فقيهين، وإنما الأصل أن يكون عاقلين عندهما قدرة على التصرف في مثل هذه القضايا. لو قدر أن الحكمين اختلفا فإنه لا عبرة بقول أحدهما على الآخر حتى يتفقا على الحكم. هل الحكمان وكيلان أو قاضيان؟ هذه مسألة اختلفوا فيها. الجمهور يقولون بأنهما وكيلان بمثابة المفوض من قبل الزوج ومن قبل الزوجة، فلا يتصرفان إلا في حدود الوكالة فقط. قالوا وإذا امتنع الزوجان من التوكيل فإنه لا يصح بعث الحكمين. والقول الثاني يقول، وهذا القول الأول قول الجمهور، القول الثاني بأنهما حكمان يحكمان بفرقة ويحكمان بجمع ويحكمان بعوض ويحكمان بإلزام بالقيام بشيء من الحقوق، وهذا القول هو قول الإمام مالك وطائفة من علماء الحنابلة، ولعل هذا القول أظهر لأنه هو الظاهر من لفظة حكما، ولم يقل وكيلا. والحكم يحكم ويقضي ويلزم بخلاف الوكيل. فالمقصود بأنه هذا القول قول مالك أقوى من قول الجمهور في مثل هذه المسألة.
أحسن الله إليكم على الشيخ. إذا أذنت لي أن نستثمر بقية الحلقة يا شيخ فيما يتعلق ببعض المستجدات، الآن المتتبع لوسائل الإعلام، المتتبع لبعض الجمعيات التي نشأت في المجتمع همها الكبير هو مسألة الإصلاح الأسري، توجيهكم للزوجين هل يمكن الاستفادة من هذه الجمعيات قبل اللجوء إلى ما يتعلق بالقضاء والمحاكم؟
نعم، هذه المؤسسات مؤسسات طيبة، والهدف الذي أنشئت من أجله هدف سامي، وهو البقاء على الإبقاء على هذه الأسرة من التفكك والضياع، لأنه يترتب على تفريق الزوجين يترتب عليه وجود أيام من الذكور والإناث من الزوجين، ويترتب عليه أن الأبناء والأولاد لا يحسن في تربيتهما لتفرق آبائهما وآبائهم وأمهاتهم، يترتب عليه يعني آثار عظيمة. ومن هنا فمثل هذه الجمعيات قد يكون لها أثر طيب في إجراء المصالحة بين الزوجين وإبعاد الخصومات والشقاق بينهم، وهذه لذلك نحن ندعو إلى المساهمة فيها واحتساب الأجر فيها. فمن كان لديه قدرة للانضمام لمثل هذه المؤسسات لقدرته على وعظ الناس وقدرته على
تأثير فيهم
التأليف بين القلوب والتأثير في المتصلين، فنقول بأن من القربات الانضمام لمثل هذه الجمعيات.
أخذ الأجر عليها يا شيخ.
والشريعة قد وردت بالترغيب في الإصلاح بين الناس، قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هل يجوز أخذ الأجرة على مثل هذا؟ نقول يجوز، لكن أخذ الأجر الأخروي لا شك أنه أعظم وأفود ثمرة دنيا وآخرة.
وسائل الاتصال الحديث يا شيخ، سواء وسائل الهواتف الثابتة، الجوالات أيضا، ما يتعلق بالاتصال الفضائي عن طريق الانترنت ونحوه، عدم رد الزوج على مكالمات زوجته أو العكس، أيضا إرسال بعض الرسائل المؤذية في عباراتها، هل يعتبر هذا صورة من صور النشوز؟
نعم، تقدم معنا أن من أمارات النشوز سوء الأدب بين الزوجين. سوء أدب الزوجة مع زوجها هذا من أمارات النشوز، فكون الزوجة تزعج زوجها بكثرة الاتصال في أوقات يكون عنده أعمال وعنده، هذه لا شك أنه من سوء الأدب. هكذا أيضا إزعاجه بما لا فائدة منه أو إرسال رسائل مؤذية جارحة، هذا أيضا من أمارات النشوز. وهكذا أيضا لو أرسلت له في موقعه أو في بريده الإلكتروني أو اتصلت عليه بالهاتف وتكلمت معه بكلام مؤذ جارح، هذا كله من أمارات النشوز، فيعظها ويبين لها سوء العاقبة لما لكلامها وألفاظها التي أرسلتها أو تكلمت بها.
نعم.
أيضا يمكن أن يكون هناك استخدام لهذه الوسائل في وعظ الزوج لزوجته، فبدل أن يخاطبها مباشرة قد يرسل إليها رسالة لكن ينتقي الألفاظ التي فيها تخويف بالله عز وجل، لا يؤذيها، يقول أنت سيئة، أنت قليلة أدب، أنت كذا، وإنما يرسل إليها بألفاظ يخوفها بالله عز وجل ويبين لها سوء عاقبة الألفاظ التي تكلمت بها الزوجة أو سوء عاقبة الأفعال التي فعلتها.
جيد. بعض النساء يا شيخ، يعني قد عرضت شيء من هذه الشكاية عليكم في بعض الحلقات، أن الزوج قد يكون في منأى أو في معزل في المنزل، يتابع بعض القنوات الفاسدة، أيضا يتابع بعض المواقع الإباحية أو غيرها، وبالتالي يكون هذا الأمر له أثر كبير على حياة الأسرية. نصيحتكم لهؤلاء الأزواج، أيضا نصيحتكم للزوجات، كيف يمكن أن يتلافين هذا الوضع؟
من أقدم على مثل هذا الفعل هو أقدم على فعل شنيع من وجوه متعددة. الوجه الأول أنه ضيع وقته فيما لا يفيده، وضياع الوقت هذا لا شك أنه خسارة. الأمر الثاني أنه أقدم على معصية من المعاصي من خلال متابعة هذه القنوات الفاسدة. الأمر الثالث أنه شجع هذه القنوات الفاسدة على فسادها واستمرارها في غيها، والواجب مقاطعة هذه القنوات وعدم الالتفات إليها وعدم إعطائها أي مكانة في النفس أو مشاهدة لها أو إدخال لها في المساكن والبيوت، بل الواجب استغلال الوقت فيما ينفع ويفيد ويرفع درجة العبد عند ربه جل وعلا. الأمر الرابع أنه قد ضيع حقوقا شرعية واجبة عليه، سواء تجاه أبنائه أو تجاه زوجته، وهذا لا شك أنه ترك للواجب، وترك الواجب فيه عقوبة، فيه إثم، ولذلك فإن الشريعة قد أمرت بالنفقة على الأبناء وبالقيام بحقوقهم، والذي يخالف أمر الشريعة فيخشى عليه من العقوبة الشديدة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم، أختم شيخ هذه الحلقة ببعض الصحف المحلية الآن تطالعنا في بعض الأيام ببعض القصص بين الزوجين، يكون فيها ضرب، يكون فيها اعتداء فاحش، أيضا في المقابل أحيانا يكون في تقليل من هيبة الزوج. نصيحتكم لهذه الوسائل يا شيخ؟
نعم، بالنسبة لما يتعلق بالصحف أو وسائل الإعلام، الواجب أن يحرصوا على نقل صورة طيبة يقتدى بها ويحتذى بها. وأما صور النشاز وصور مخالفة الأدب وسوء التعامل لا ينبغي أن يوضع لها مكان أو منزلة إلا على جهة المعالجة، فيقال التصرف الفلاني خطأ لأنه كذا، ولا يؤتى بنماذج لهذه التصرفات وبحيث يستمرئ الناس هذا التصرف الفاسد. فإن الناس إذا أكثروا من القراءة في هذه الصحف وكانت تحتوي لوقائع غير مرغوب فيها، فإن الناس يستمرئون هذا الواقع ويكون سهلا هينا على نفوسهم ولا ينكرونه بعد ذلك. لكن إذا كانت هذه الصحف تنقل الصورة الطيبة وتبين الأثر الأفعال الجميلة على المجتمع، لا شك أنها تكون بذلك قد أدت جزءا من رسالتها. وأما أن تكون بمثابة الزبائل والقاذورات لا يأتي فيها إلا الوقائع السيئة، وتكون ناشرة لما لا يرضى ولا يرغب فيه، لا شك أن هذا مخالف للعقل، مخالف للشرع، لا يترتب عليه ثمرة ولا فائدة، بل فيه ضرر وفيه مفسدة على الأمة جمعا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بهذا أكون قد أنهيت هذا اللقاء مع معاليكم. في ختام يتقدم لكم بجزيل الشكر، فجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم لهذه الحلقة التي قضينا دقائقها مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. كان حديثنا مع ضيفنا يتعلق بالنشوز فيما يتعلق بالأمارات والطرق العلاجية، وأيضا عرض كثير من المستجدات في هذا الموضوع. كل هذه الطرق بإذن الله تؤدي ثمارها، إلا أن في بعض الحالات قد تصل إلى طريق مسدود أو لا تجد لها أثرا في حل الخلافات الزوجية. يتساءل المشاهد الكريم والمشاهدة: ما الحل في هذه الحالة؟ الحل هو موضوع حوارنا في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا، بالفقه نبني أنفسا، ترجو الفلاح.